السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم وقسم التاريخ. صحابي جليل من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل هو محطة تاريخية مضيئة في تاريخ أمة الإسلام. أعظم ملك في الإسلام وأول ملك في الإسلام، صحابي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا. بل رضي الله تبارك وتعالى عنه بصحبته لرسول الله وبكتابته للوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتطاول البعض على الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ماذا عن فضائل معاوية؟ ماذا عن حكم معاوية؟ ماذا عن إنجازات معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا هو مجلس الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى بصحبة الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. مرحبا دكتور الحبيب.
مرحبا أستاذ أحمد،
رضي الله عنك وبارك في عمرك في طاعتك.
ربنا بارك فيك على هذه المجالس الطيبة.
اللهم أمين. دكتورنا الحبيب، الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، حضرتك يعني أكثر من نستفيد منه في هذا الباب ونتعلم منه، لا سيما وأن معاوية رضي الله عنه يتطاول عليه المجرمين في الحقيقة الذين يريدون هدم الإسلام. هم لا يريدون هدم معاوية ولا أبي هريرة ولا الصديق ولا عائشة، وإنما في الحقيقة هم عندهم مشكلة مع الإسلام عقيدة وشريعة. خلينا في البداية نسأل: ماذا عن فضائل معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ ماذا عن شهادة النبي له صلى الله عليه وسلم وشهادة الصحابة الكرام رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كما أشرت حضرتك أن يعني سيدنا معاوية هو الصحابي الذي ناله النصيب الأوفر من الكذب والسب والتزوير والتشويه لشخصيته رضي الله عنه، وذلك يعود لسببين. السبب الأول بعض المرويات التاريخية المكذوبة والموضوعة على معاوية. السبب الثاني لبعض الأحداث الجسام التي وقعت في عصر معاوية، ولم يحسن البعض قراءة الأحداث أو تحليل الأحداث أو توصيف الواقع الذي وقعت فيه تلك الأحداث. ولا شك أن الطعن في الصحابة هو طعن في الدين، لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا
الدين،
هذا الدين عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. لما اتكلمنا عن إنجازات الدولة الأموية والفتوحات والإنجازات الحضارية، أكيد يعني أشخاص قاموا بهذه الإنجازات، يعني الدولة عبارة عن شخصيات.
صحيح.
ولذلك كان من المناسب جدا يعني أن نتحدث عن بعض الشخصيات الأموية التي ساهمت في صناعة المجد والحضارة للإسلام والمسلمين. معاوية أطلق عليه بعض العلماء لقب خال المؤمنين، والإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا يعني يرى أنه يطلق على معاوية أنه هو خال المؤمنين، باعتبار أن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وابن عمر كذلك أطلق عليه البعض نفس اللقب خال المؤمنين، باعتبار أن يعني حفصة رضي الله عنها وأرضاها هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. عن هارون بن عبد الله أنه قيل لأبي عبد الله اللي هو الإمام أحمد: جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا لا نقول عن معاوية هو خال المؤمنين. ده سؤال بيوجه للإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقال الإمام أحمد عند غاضب وقال: ما اعتراضهم في هذا الموضع؟ يجفون حتى يتوب. دول محتاجين يتوبوا، لأن فضل معاوية هذا يعني ثابت في كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لما تولى معاوية في الحقيقة كانت نفوس الناس يعني مشتعلة. عارفين أن تولية معاوية يعني جاءت بعد أحداث يعني جسام كنا ذكرناها في الموسم الأول، يعني موقعة بقى صفين، وكان قبلها طبعا يعني موقعة الجمل، وبعدين ما حدث بين معاوية والحسن وتنازل الحسن. فالبعض كانت يعني نفوسهم فعلا مشتعلة، والبعض كان يرى أنه ليس الأنسب، يعني بعض الناس كان يرى معاوية ليس الأنسب، لأن هناك من هو أفضل كالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. لكن عن عبد الرحمن بن أبي عميرة عندما قيل له أن الناس يذكرون معاوية بكذا وكذا وإن في غيره أفضل منه، قال عبد الرحمن: لا تذكروه إلا بخير، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. يعني اللهم اجعله هاديا في نفسه واجعله هاديا لغيره. فهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وقال: اللهم علمه الكتاب وقه العذاب.
الله أكبر.
اللهم علمه الكتاب وقه العذاب.
نعم.
معاوية كان له شرف قيادة أول حملة بحرية. إحنا هنا مش بنذكرها عشان إنجازاته للفتوحات، لا،
هذا عن فضائله
رضي الله عنه. دي في فضائل معاوية رضي الله عنه وأرضاه. هذه الحملة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالملوك على الأسرة، يعني هذه رؤية رآها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تشير إلى فضل هذا الصحابي الجليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه يقظة ورأى هذه الحملة في منامه عليه الصلاة والسلام. هي في صحيح البخاري من طريق أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم، فقلت: يا رسول الله، ما أضحكك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون البحر، يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت: فادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها، يعني برضو رأى شيئا في المنام ثم قام وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا رسول الله، ادعو الله تعالى أن أكون منهم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أنت من الأولين.
نعم.
أنت كنت من يعني الفرقة الأولى. خرجت بعد ذلك أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت غازية أول ما ركب المسلمون البحر.
نعم.
مع معاوية رضي الله عنه. فلما انصرفوا يعني عند رجوعهم نزلوا الشام، قربت إليها دابة فصرعتها فماتت. ابن حجر بقى بيعلق على هذا الحديث في صحيح البخاري ويقول: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة، يشعر بأن ضحكه عليه الصلاة والسلام كان إعجابا بهم وفرحا لما رأى من المنزلة الرفيعة لهم. وفي صحيح البخاري أيضا من طريق أيضا أم حرام رضي الله عنها قالت: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. أول جيش يغزون البحر من أمتي قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله، أنا فيهم؟ قالت: أنت فيهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. قالت: فقلت: أنا فيهم يا رسول الله. قال: لا. أوجبوا هنا ابن حجر أيضا يعلق على هذا: أوجبوا أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة.
ما شاء الله.
فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. ابن حجر يقول: ومن المتفق عليه بين المؤرخين أن غزو البحر وفتح جزيرة قبرص كان سنة 27 في إمارة معاوية بن أبي سفيان على الشام رضي الله عنه، وفي خلافة عثمان بن عفان. فشوف دي رؤية رآها النبي عليه الصلاة والسلام. أول ناس هتركب البحر كان بقيادة معاوية بن أبي سفيان، وأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بما فعله يعني هؤلاء من أمته رضي الله عن الصحابة أجمعين. ابن عباس بيروي لنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يوما: أدعو لي معاوية. ابن عباس بيقول: النبي طلب مني يوم أذهب ويعني آتي بمعاوية رضي الله عنه. قال ابن عباس: وكان يكتب الوحي لرسول الله. وهنا يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام استأمن معاوية على خبر السماء. يبقى مش هنستأمنه أنه يحكم الشام.
نعم.
يعني مثلا اختبر يعني ائتمنوا على خبر السماء على كتابة الوحي.
واختيار النبي له وائتمان النبي له صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي له صلى الله عليه وسلم، لا أعلم في الحقيقة كيف لواحد تسول له نفسه أن يسيء إلى معاوية أو أن يتطاول على معاوية، وهذا هو الذي اختاره رسول الله عليه الصلاة والسلام.
كأنه يطعن في اختيار النبي عليه الصلاة والسلام،
بل هو يطعن في رب العالمين. يعني الذي اختار معاوية لكتابة الوحي هو رسول الله، وارتضى رب العزة سبحانه وتعالى ذلك، وإلا لأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبعد معاوية. فالطعن في معاوية هو طعن في رب العالمين سبحانه وتعالى.
ولذلك الصحابة رضي الله عنهم شهدوا له.
نعم.
كما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. مش النبي بس اللي اتكلم عن معاوية، الصحابة شهدوا بذلك، وجاء بعد ذلك العلماء وشهدوا بذلك أيضا.
نعم. يعني لو تعطينا بعض المواطن التي شهد فيها الصحابة رضي الله عنه.
ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية.
الله أكبر.
ابن عباس شاف كده إن أفضل حد يقدر يسوس الناس هو معاوية رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه عمر يقول تذكرون كسرى وقيصر وعندكم معاوية، للناس كانت دايما تتكلم عن كسرى وقيصر والدهاء بقى بتاعهم والذكاء اللي هم فيه والفطنة. فقال عمر تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية.
ما شاء الله.
عبد الله بن عمر بقى له شهادة عجيبة جدا.
نعم.
يعني ابن عمر طبعا والده خليفة.
نعم.
عمر وقبله الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيقول عبد الله بن عمر ما رأيت أحدا كان أسود من معاوية. ما رأيت أحدا
أسود هنا يعني أكثر سيادة،
أكثر سيادة.
نعم.
وأحكم في في سياسة الناس وما إلى ذلك. ففي رواية قيل له ولا أبو بكر وعمر. سؤال محرج.
نعم.
قال ولا أبو بكر وعمر.
سبحان الله.
ثم قال كان خيرا منه وهو أسود منهما في المنزلة.
نعم.
هم
نعم.
أفضل.
نعم.
لكن هو شايف أن في السياسة والحكم معاوية يعني أفضل رضي الله، وهذا من إنصاف عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وإلا أي حد حيقول ما فيش أحد أحسن من أبويا.
صحيح.
لكن يعني ابن عمر يشهد هذه الشهادة، وبالفعل فعلا يعني ساد معاوية وساس الناس بكمال عقله ورجحان عقله وسياسته رضي الله عنه، ولذلك استمر يعني أميرا على الشام 20 سنة، واستمر خليفة 20 سنة، 40 سنة من عمر معاوية يعني يحكم ويسوس الناس رضي الله عنه وأرضاه.
وابن عمر يعني ما كانش صحابي عادي، ابن عمر ده فقيه رضي الله عنه، هو فقيه الصحابة من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وهنا يجدر بنا الإشارة إلى التأكيد على عقيدة هي من عقائد أهل السنة والجماعة، ويتأكيد على أن أفضل الناس عند المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، ثم يليه في المنزلة عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. فهذا الذي ذكره الدكتور زين العابدين ليس معناه تفضيل معاوية على علي ولا تفضيل معاوية على عثمان، بل كلهم صحابة كرام اختارهم الله وفضلهم الله وعدلهم الله سبحانه وتعالى. فاعتقادنا نحن أهل الإسلام على أن أفضل الناس بعد رسول الله هو الصديق، ثم الفاروق عمر، ثم عثمان، ثم علي. ومعاوية كما قلنا في بداية الحلقة صحابي جليل اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتابة الوحي، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم دكتور.
والله أبو بكر رضي الله عنه. يعني لما نشوف الترتيب.
نعم.
هنلاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه. والله أبو بكر رضي الله عنه في إحدى الجيوش، وجعله خليفة لأخيه يزيد بن أبي سفيان في الجيش الذي كان يذهب إلى الشام لقتال الروم. يعني سيدنا الصديق خلى معاوية خلفا لأخيه يزيد النبي سفيان، لأن معلش الدولة يعني بني أمية دول يعني ما اختار النبي عليه الصلاة والسلام كما اختار من بني أمية في الإرسال الجيوش وفي الولاة. لذلك يعني ساد بني أمية بالفعل، واستحقوا بني أمية فعلا أنهم يكونوا أفضل دولة مرت في التاريخ الإسلامي. والعلماء بيقولوا أن فعلا أن وسلم ما اختار من قبيلة كما اختار من بني أمية رضي الله عن الصحابة أجمعين. فأبو بكر اختار معاوية، ثم جاء بعد ذلك عمر وولى وولاه عمر على الشامات. يعني حضرتك عارف أن الشام كانت منقسمة بأقسام إدارية، يعني ممكن حد يكون موجود في فلسطين وحد في دمشق وهكذا، لكن لما جاء عمر جمع الشامات اللي هي كل بقى المدن وكل المساحات الشاسعة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. فهل يلام من يعني ولاه أبو بكر وعمر؟ هل يلام عثمان على لأن بعض بيتكلم بقى أنه عثمان اختاره عشان أموي؟
نعم.
لأن احنا عندنا عثمان أموي، يعني سيدنا عثمان هو سيد بني أمية.
نعم.
عثمان بن عفان. فالبعض يطعن في عثمان يقول لك ولا قريبه، والدليل معاوية. لا، هو ما ولاش معاوية، هو جاء
معاوية ولاه الصديق قبل عثمان،
وعمر بعد ذلك جمع له الشامات.
نعم.
فجاء بعد ذلك عثمان، فبقى الوضع على ما هو عليه يعني رضي الله عنه وأرضاه. لما نشوف بقى شيخ الإسلام ابن تيمية لما اتكلم عن سيدنا معاوية رضي الله عنه في منهاج السنة، لما يعني تعرض البعض للسب والشتم لمعاوية، يقول ابن تيمية فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية. إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده، وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل. في فرق طبعا ما بين يعني الملك وبين الخلافة الراشدة. ابن كثير بيذكر في البداية والنهاية، دي بقى يعني حاجة عجيبة جدا سبحان الله، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما عاد من صفين بعد الحرب التي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم، لما رجع سيدنا علي إلى العراق من صفين قال: أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية.
سيدنا
علي اللي بيقول قال: لا تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تنظر عن كواهلها كأنها الحنظل. هو بيقول يا جماعة في خلاف بيننا وبين معاوية، لكن اوعوا تكرهوا إمارة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك سبحان الله مع الخلاف الشديد الذي كان بين الاثنين، إلا أن علي يعني كان منصفا لأعلى لأبعد مدى مع معاوية. ولذلك أيضا لما يعني مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكى معاوية بكاء شديدا، وزوجته تعجبت يعني انت كنت بتقاتله وبعدين بتبكي، قالت انك لا تدرين ما فقد الناس اليوم من الخير.
نعم.
على موت علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. نشوف بقى يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تحدث عن معاوية ابن ابي سفيان. ذكر عمر بن عبد العزيز عند الاعمش. الناس دايما طبعا زي ما حضرتك اشرت الحلقة اللي قبل اللي قبل اللي فاتت، إن عمر مش خامس الخلفاء الراشدين.
صحيح.
هو لكن عشان العدل يعني الذي انتشر في عصر عمر، فالناس كانت دايما تقارن بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية. طبعا معاوية صحابي.
نعم.
عمر تابعي.
صحيح.
معاوية أول من تولى في عصر الدولة الأموية. فذكر عمر بن عبد العزيز عند الأعمش، فالأعمش قال: فكيف لو أدركتم معاوية؟ الناس بقى عماله تتكلم بقى عن حلم عمر بن عبد العزيز وعدل عمر بن عبد العزيز والطفره اللي حصلت في عصره. يقول لهم: بقى لو شفتوا معاويه كنت هتقولوا ايه؟ قالوا: في حلمه. انت تقصد ان هو كان حليم؟ قال: لا والله، بل في عدله.
سبحان الله.
ده الاعمش اللي ادرك عمر بيتكلم، قال: والله لا في عدله. والامام الذهبي يقول: حسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم فيضبطه ويقوم به أتم قيام، ويرضى ويرضى الناس بسخائه وحلمه. يعني الناس كلها كانت راضية، انت عايز اكتر من كده؟ حد الناس كلها كانت راضية عنه، حد الناس كلها عايشة في أمن وأمان ورغد من العيش، فلماذا تنكرون على معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ ولذلك
محتاج أسمع أكثر دكتور والله، لكن وقت الحلقة فسامحني يعني الفاصل ثم أعود. هذه هي بعض فضائل هذا الصحابي الجليل، وأنا في الحقيقة يؤلمني يعني جدا الطعن في صحابي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما هذا الصحابي الذي ظلمه بعض من ينتسب إلى الإسلام، بعض من ينتسب إلى أهل الإسلام فيطعن في معاوية، ومعاوية صحابي جليل اصطفاه الله لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لواحد على الإطلاق أن يتطاول على معاوية أو أن يسب معاوية أو أن يتحدث عن معاوية بأسلوب لا يليق، وهو كما قلت آنفا هو أعظم ملك في الإسلام وأول ملك في الإسلام. هذا الصحابي الذي ظلم من البعض ودعا له سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: اللهم اجعله هادي المهدية. رضي الله عن معاوية ورضي الله عن أصحاب النبي جميعا. فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم. أجدد التحية وأرحب بالدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. مرحبا دكتورنا حبيبي.
مرحبا أستاذ أحمد، ربنا يبارك فيك.
الله إليك وبارك في عمرك في طاعتك.
ربنا يبارك فيك أبينا.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، تكلمنا قبل الفاصل حول فضائل الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وما زلنا مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه للحديث عن هذا الصحابي الجليل الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتمنه رسول الله عليه الصلاة والسلام على كتابة الوحي المنزل من السماء. دكتورنا الحبيب، تحدثنا قبل الفاصل عن إنجازات معاوية، عن فضائل معاوية، محتاجين نتكلم عن إنجازات معاوية. يعني محتاجين نقول للناس ان معاويه رضي الله عنه وارضاه دعا له رسول الله، دعا له الصحابه الكرام، كان له موقف مشرف مع جميع الصحابه والتابعين، لكن كان له انجازات ايضا، اليس كذلك؟
احسنت. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. طبعا كما ذكرنا شهد له النبي عليه الصلاه والسلام ودعا له، وشهد له الصحابه رضي الله عنهم، وشهد له العلماء، وكان كذلك يعني من مآثر معاويه انه كان يعتد بفقهه رضي الله عنه.
نعم.
نتكلم عن حد مجاهد، عن حد يعني فاتح، نتكلم عن شخصيه لها باع حتى في ماده الفقه، يعني
نعم.
كان يعتد بفقه معاويه رضي الله عنه.
الله عنه.
يعني ابن عباس بيؤثر ان مولاه جاءه يوما وقد صلى خلف معاويه رضي الله عنه، فراوا ان معاويه ما اوتر الا بركعه واحده. فذهب مولى ابن عباس لابن عباس واخبره بذلك، فقال له ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عندما قال له هل لك في امير المؤمنين انه ما اوتر الا بواحده، قال ابن عباس انه فقيه قد اصاب.
ما شاء الله،
انه فقيه قد اصاب.
نعم.
فشخصيه يعني هنتكلم عن الجهاد موجوده، هنتكلم عن الفقه لها باع، ويشهد لها ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. طبعا ما اكثر الفتوحات والانجازات التي تحققت على يد معاويه رضي الله عنه، وانجازات معينه بتنقسم لقسمين. في قسم لما كان امير على الشام، لا سيما في خلافه يعني عمر وعثمان رضي الله عنهما، والقدر الاكبر لما تولى هو الخلافه رضي الله عنه، يعني حتى كان له انجازات قبل ان يتولى،
يعني حتى قبل ان يكون الخليفه رضي الله عنه،
كان له انجازات في عصر عثمان رضي الله عنه، وكان له يعني الفضل في تاسيس اول يعني اسطول بحري اسلامي، وقد استاذن يعني عثمان رضي الله عنه في ان يؤسس بحريه اسلاميه، لان هو كان يعني كان ملما باحوال الملوك والدول، وكان عارف ان احنا يصعب ان نتوسع دون ان يكون لنا سياده على البحر، لا سيما وان الدوله البيزنطيه يعني تربع وهنا وهناك بسبب السياده على البحر، سواء في المدن الساحليه في بلاد الشام او حتى في افريقيا. فلذلك نرى ان معاويه اهتم جدا بانشاء اسطول بحري، وكان سيدنا معاويه يعني يعرف انه ما دامت هناك القسطنطينيه فلن يتحقق للمسلمين النصر. لذلك حلال ان معاويه فكر سنه 41 اول ما تولى بانشاء اسطول بحري قوي جدا ليدك فعلا معاقل القسطنطينيه، وقام فعلا بارسال اول حمله بحريه الى مدينه القسطنطينيه. حلال ان سيدنا معاويه قام بتغويض الثغور الاسلاميه، اهتم جدا بالمدن الساحليه. سنه 47 وسنه 48 ارسل السرايا والبعوث على اراضي الدوله البيزنطيه، وسنه 49 اول حصار اسلامي للقسطنطينيه. اول حصار اسلامي للقسطنطينيه كانت سنه 49 يعني بتعليمات من معاويه رضي الله عنه وارضاه. استمرت هذه الحملات على عده جزر منها رودس وارواد وقبرص، وده اللي مهد بعد كده الطريق للحصار المعروف بحصار السنوات السبع. تعرفين ان في حصار دام سبع سنوات.
نعم.
للقسطنطينيه من سنه 54 لسنه 60. هذه العمليات الحربيه وان لم تنجح في يعني فتح القسطنطينيه لكنها مهدت الطريق، يعني بقى حلم الدوله البيزنطيه الدفاع فقط عن القسطنطينيه، بدل ما كانت بتتوغل في بلاد المسلمين وكل شويه نلاقي بقى هجوم هنا وهناك
على الجزء الباقي معهم فقط.
اصبح الحلم هو فقط يعني ان احنا نحافظ فقط على ده. يرجع الفضل يعني فيه الى معاويه رضي الله عنه انه حصر الصراع في القسطنطينيه فقط،
ولم وحطم في الحقيقه احلامهم، يعني احلامهم التوسعيه حطمها معاويه الى ان اوصلهم لهذا الحد. يعني
احسن من كثره البعوث والسرايا نحو مدينه القسطنطينيه. اهتم كذلك معاويه، احنا بنتكلم بقى على جزء اللي هو خاص بالشام وما حولها، اهتم كذلك بفتوحات الشمال الافريقي. احنا برضو الدوله البيزنطيه تسيطر ايضا على افريقيا، ولذلك فكر معاويه في التوغل في يعني افريقيا، وبالفعل سنه 41 ارسل معاويه بن حديج رضي الله عنه على راس حمله الى افريقيا، ثم ارسله مره اخرى سنه 45 على راس حمله اخرى الى افريقيا، وكان معه من الجيش ما يقرب من 10,000 أرسلهم معه معاوية رضي الله عنه وأرضاه. بالفعل دخل الجيش البلاد إفريقيا والمغرب وتم فتح مدينة جلولاء. بس جلولاء دي احنا عندنا يعني مدينتين بنفس الاسم، في جلولاء في فارس وفي عندنا جلولاء في المغرب. اللي فتحت في عصر معاوية كانت مدينة جلولاء، ثم توج معاوية هذا النصر بأنه ولى بعد ذلك يعني القائد البطل عقبة بن نافع رضي الله عنه. ودي كانت يعني خطوة موفقة جدا 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 من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأسند له بقى يعني الشمال الإفريقي بالكامل. وبالفعل يعني أرسل إليه أيضا 10,000 فارس، ثم انضم إلى عقبة من أسلم من البربر، ثم تم فتح عدة مدن هنذكر الأسماء فقط. واصل يعني عقبة الفتوحات حتى وصل وفتح قصر كوار وخور وغدامس وغيرها. سنة 50 بدأ عقبة في يعني صرح جديد وتشييد تاريخ جديد للمسلمين في أفريقيا بعد أن توغل أيضا، ووصل إلى مدينة القيروان وهي المدينة المعروفة التي كانت يعني ربما قبلة المغرب في عصر عقبة رضي الله عنه. يبقى احنا عندنا عقبة اهتم بالقسطنطينية، عندنا معاوية اهتم بالقسطنطينية، عندنا معاوية حمى حدود الدولة الإسلامية، عندنا معاوية اهتم بإفريقيا، عندنا بعد كده هنلاقي معاوية اهتم بالجناح الشرقي للدولة وهي بلاد ما وراء النهر والسند. كل تخيل معاوية بيفكر في جميع الاتجاهات، يعني مش بيحافظ على الدولة فقط، لا، سياسة توسعية ونشر دين الله تبارك وتعالى في جميع الاتجاهات. وهنلاقي تمثلت الفتوحات في الجناح الشرقي في عصر معاوية في خراسان وسجستان ومراء النهر، وتم فتح مدينة زرنج صلحا، ثم تقدم المسلمون نحو مدينة خواش وبست وخشك، كل وصل المسلمون إلى مدينة كابل. كل ده إنجازات في صفحة معاوية رضي الله عنه.
كل ده قبل أن يكون خليفة أم كان خليفة؟
نحن هنا بنتكلم على في خمسينات، يعني هو تولى في الخمسينات، هو تولى 41،
تولى الخلافة،
تولى 41
تمام،
واستمر 20 سنة في الخلافة. ثم بعد ذلك بعد أن سيطر المسلمون على معظم الجناح الشرقي جعل معاوية سجستان ولاية مستقلة، وولى عليها عبد الرحمن بن سمرة كمكافأة له على الإنجاز والانتصار الذي حدث. ثم تمكن المسلمون أيضا في عصر معاوية من الانتصار على صغر السند ولاهور وكابل وبلاد القيقان ومدينة قندهار. ثم تطورت صناعة السفن في عصر معاوية، يعني حد بيحارب، حد بيهتم بملف الصناعة. صناعة السفن قام بإنشاء دار لصناعة السفن في مدينة عكا بالشام. وعشان الصناعة تنجح استخدم من مصر الخبراء، لأن احنا كان عندنا مصر بسبب وجود المدن الساحلية كان عندنا خبراء في صناعة السفن. فعشان تنجح صناعة السفن في عصر معاوية استخدم بعض الخبراء من مصر للعمل في المصنع الذي أقيم في عكا في بلاد الشام، وكان بيستفيد من الأخشاب اللي موجودة في لبنان. حد يعني حد مخه فعلا
صحيح.
يعني بيتعامل في صناعة، بيهتم بملف سياسي، بيهتم بملف عسكري، بيشيد المصانع. ثم تطورت صناعة السفن، وأمر معاوية بن أبي سفيان بإنشاء منطقة صناعية بمصر. وبالفعل تم إقامة صناعة السفن في مصر سنة 54 هجريا بأمر من معاوية. بقى في دار، بقى في مصنع لصناعة السفن في مصر سنة 54 في عصر معاوية رضي الله عنه وأرضاه. كل المعطيات دي بتؤدي إلى نتيجة واحدة، إن هذه الشخصية لا يليق بأحد منصف، حتى لو اختلفت مع معاوية بسبب مثلا ما حدث بينه وبين مثلا علي في الصفين، لو اختلفت مع معاوية بسبب توريثه لابنه يزيد، لكن حضرتك عشان تكون منصف يعني اعرض الصورة كاملة واقرأ الصورة يعني بنوع من الحيادية، اعرض الأمر بنوع من الحيادية. أنا لما ألاقي أن عندي فتوحات 20 سنة بيفتح في جميع الأجنحة وجميع في المشرق وفي المغرب وفي بلاد الشام بيحمل حدود، عشان كده ما كانش سهل على الناس أن يسب معاوية رضي الله عنه، وعشان كده الصحابة دفعوا عن معاوية والعلماء دفعوا عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أنا أستأذن حضرتك بس أختم بكلمة، يعني سعيد بن المسيب رضي الله عنه، الزهري يقول: سألت سعيد ابن المسيب عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده ذكره ابن كثير في البداية والنهاية عشان يراجع خلف، يعني اللي عايز يتثبت ارجع للبداية والنهاية. قال: اسمع يا زهري، سعيد اللي بيقول، قال: اسمع يا زهري، من مات محبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجنة وترحم على معاوية كان حقا على الله ألا يناقشه الحساب.
سبحان الله.
إيه اللي جاب بقى معاوية مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة؟
لا شك أن سعيد بن المسيب رأى من يتعدى على معاوية فأراد أن يضع هذا مع الكبار،
وفي الكفة الأخرى رأى إنجازات هذا الرجل الذي حققها لهذه الأمة وما حققه للحضارة الإسلامية وما حققه للمسلمين، فلذلك لا يليق أبدا بأحد أن ينكر على معاوية. بل البعض اللي بيتناول يعني الأحداث وقعت، احنا مش بننكر وقوع الأحداث الجسام في عصر معاوية، لكن أنا بقول لك ربما حضرتك لم تحسن قراءة الحدث.
صحيح.
لم تحسن توصيف هذا الحدث، أنت ما كنتش عايش في عصر معاوية. يعني معاوية رضي الله عنه وأرضاه دعا الله تبارك وتعالى أنه لو اختار الحكم لابنه يزيد حبا للولد ألا يتم هذا الأمر.
سبحان الله.
دعا المنبر وأمن الناس على ذلك، الموضوع ما كانش رغبة في الملك، لكن معاوية كان يخشى على تفرق هذه الأمة. الأمة عاشت فرقة كبيرة جدا جدا جدا، ولذلك هو أخطأ، ربما الاجتهاد أده إلى ذلك، لكن بإجماع أهل العلم من اجتهد فأخطأ له أجر. هنقول طب هو ما أصاب له أجران، أخطأ فأنت يعني على أقل تقدير هتقول معاوية إيه اجتهد فأخطأ، ده يعني غاية ما يقال في موضوع اختيار يزيد. لكن يعني لو قدر الله لنا تبارك وتعالى ويعني تناولنا شيئا يعني آخر عن معاوية سنفند شبهة اختيار معاوية لابنه يزيد في الحكم وما هو الرد على يعني هذا الأمر، وإن كنا نقر أن معاوية ربما أخطأ في ذلك، لكن هذا الأمر كان معروفا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عند كل الأمم وإلى يومنا هذا.
نعم، رضي الله عنكم دكتور زين العابدين، وهذه رسالة نختم بها هذا المجلس إلى إخواننا وأخواتنا أبائنا وأمهاتنا، ألا يسمعوا لهؤلاء أدعياء التنوير وأدعياء الثقافة الذين ينالوا من الصحابة الجليل معاوية رضي الله عنه، أو ينالوا من أبي هريرة، أو من السيدة عائشة رضي الله عنها، أو من الأئمة البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي والماجة وغيرهم، أو الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء يريدون الطعن في الإسلام في الحقيقة. ولذلك أؤكد وأقول معاوية صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا ذكر معاوية لابد وأن نترضى عن معاوية وأن ندعو لمعاوية، لا سيما وأنه هو الذي دعا له رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي ائتمنه رسول الله محمد على كتابة الوحي، وحي السماء يأتمنه عليه رسول الله عليه السلام، ويرضاه الله، يرتضيه الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي محمد عليه السلام الذين هم الذين اختارهم الله لصحبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومن يطعن في الصحابة الكرام فهو يطعن في رسول الله، بل هو يطعن في الله سبحانه وتعالى. في نهاية هذا المجلس كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي، شكر الله لكم دكتور زين وأحسن الله إليكم.
بارك في حضرتك الزحمة، جزاكم الله خير.
اللهم أمين وإياكم. في هذا الحد المشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا وسدادا، اللهم أمين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أمين. وما زلنا معكم مستمرين بإذن الله سبحانه وتعالى في مجالس العلم بصحبة نخبة من العلماء والأكاديميين في شتى العلوم النافعة التي تبث عبر شاشة قناة الندى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.